وأدلنا في هذه الشبهة التي أثيرت في المقام، وهو أنه لا مانع، ما المانع أو ما المانع من تمسك بالبراءة وغير براءة من الأصول المبيحة أصالة العلم ونحو ذلك لارتكاب بعض الأطراف بشرط أن لا يرتكب الطرف الثاني حتى لا يتحقق الإسيان الجزمي. وقلنا كلام النعيمي رضوان الله تعالى عليه يقول ها هنا الإطلاق ممنوع، وهو أن يكون المكلف يتمسك بالبراء في كل واحد من أطرافه منفصلا عن الآخر، هذا ممنوع لأنه معناه ارتكاب الحرام الواقعي. فإذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد باعتبار أنهم بينهما تقابل العدم والملكة. فإذا كان بين عنوانين عدم وملكة فاستحالة أحدهما يقتضي استحالة الآخر، وإمكان أحدهما يقتضي إمكان الآخر. وفي المقام التقابل بين الإطلاق والتقييد عدم وملكة، فإذا جو منعنا من الإطلاق نمنع من التقييد أيضا. هكذا أفاد النعيني على ما نسب إليه ونقل عنه بل قدس الله روحه طاهرا. هذا الجواب منه مبني هنا على الخلط بين لوازم العموم وبين لوازم الإطلاق. لوازم العموم إذا قال مولى أكرم كل عالمين هذا الحكم يسري، هذا من الطبيعة حيث تسري الطبيعة كالطبيعة تسري جميع الأفراد، فالحكم مع الطبيعة يسري إلى جميع الأفراد، يجمع الحكم في من الفردين وأكثر جميع الأفراد تحت حكم واحد. إذا قال أكرم كل عالمين أو أكرم العلماء فعينذين ما نهو أي عالم أدركته والجب عليك إكرامه مع ذميمة إكرام باقي العلماء، هذا معنى، هذا لازم العموم، بل هو معنى العموم. وأما إطلاق فهو ليس معناه تفعل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ليس معنى الإطلاق هذا، بل إطلاق هو الطبيعة متحققة بفرد ما، فرد واحد إذا تعمل أكثر من فرد هذا خروج عن معنى الإطلاق. معنى الإطلاق هو الطبيعة متشخصة بفرد ما، فعلى هذا الأساس هذا اللازم الذي يوم والذي تخيله نعيني فهو جواز ارتكاب جميع الأطراف، هذا لا يلزم في المقام من جهة الإطلاق. فجواب نعيني رضوان الله تعالى عليه أن هذه الشبهة غير واضح علينا. ولسيدنا العادم على ما نسب سي سرور قدس الروح إليه بيان آخر للتخلص من هذه الشبهة، وقال ما ملخصه أنه ترخيص في جميع لازم مغزى جواب السيد العظم، أنه مغزاه أنه تجويز ارتكاب بعض الأطراف الشبهة كأنه رفع لليد من المولى عن التكليف الإلزامي الواقعي، وهذا العقل يمنعه. نقول هذا النهو من اللازمة لو كان مانعا من التمسك بالبراءة وغير البراءة وصالة الحل ونحو ذلك للازمة من ذلك عدم التمسك بالبراءة أصلا. إنسان من طفولته إلى شيخوخته موجود آلاف مقام هذا تمسك بالبراءة شرعية وارتكبها، أليس عنده يحصل علم إجمالي بأنه قد ارتكب الحرام قطعان في ضمن ذلك؟ ولذلك الشيخ آدم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عنده شبهة بيان أنه كل مكلف يعلم أن بعض الصلوات التي صلىها باطلة من عين يعلم، من حيث أنه ضرورته يقع شك بين اثنين وثلاثة، ركوع ركع أو لم يركع، سجدتين كملهما أو لم يكملهما. من هذا يحصل الإنسان أنه ليس عنده يقين بصحة جميع صلواته، بل يعلم إجمالا أن بعض الصلوات باطلة، هذا من طبيعة بشرية. كذلك هذا في المقام في البراءة، تمسك بالبراءة، العلم موجود في بعض موارد البراءة قطعا غير مطابقة للواقع. فلو قلنا بمقالة منسوبة إلى سيدنا العظم باعتبار أنه تمسك بالبراءة في ارتكاب بعض الأطراف، هذا يعني بل تجويز المولى بارتكاب الحرام الواقعي، هذه شبهة تأتي في تمسك بالبراءة في جميع الموارد التي نتمسكها. فجواب سيد العظم كجواب المحقق العيني في غير واضحنا علينا، وإن اختلف تعبيراتهما، لكن الصحيح في الجواب أنه شارع نهانية عن ذلك الحرام الموجود بين الأطراف. ومعلوم أنه العقل يلزم العبد، هذا عقله يلزمه بتحقيق الامتثال بنحو الجزم، وتحقيق الامتثال بنحو الجزم متوقفون على ترك الجميع، ولا يمكن للمولى أن يسمع، لأنه إذا سمح لي كأنه سمح لي بمخالفة حكم العقل، وأنه كما قلنا هذا قال مولى جلت عظمته في حديث القدسي كما قال خلق العقل بك أصيب وبك أعاقب، فما ذلك لا يمكن أن تتحقق مخالفة من المولى لحكم العقل، والعقل يلزمني بترك جميع الأطراف، فلا يمكن أن تجد براءة في المقام لا في البعض ولا في الفضل على الجميع. والحمد لله رب العالمين.